الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى كلما سمعتم خطيبًا يقول أوصيكم بتقوى الله فالرجل يوصينا بترك الحرام أصعب شيء تلقى الله تعالى به يوم تلقاه حرام علق في رقبتك وأنت مصر عليه لأن العبد إذا فعلها فقد خالف ربه جهارا نهارا وقد بارزه بالمخالفة أيها الإخوة الوقت مناسب إن كان واحد فينا علقت في رقبته معصية علقت في ذمته حقوق للعباد أن يتوب ما دام هذا النفس يتردد في الصدر تقوى الله يعني ترك الحرام يعني إتقان الفرائض الله يحب الفرائض يا أخوان ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فكيف بعبد لا يصلي ولا يريد أن يصلي كيف بعبد لا يصوم ولا يريد أن يصوم كيف بعبد لا يزكي ولا يريد أن يزكي وربه يحب هذه الفرائض ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل تنجو وحدك وتكون من أهل التقوى وحدك لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في الأرض فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى وعليها مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع كل خطب الجمعة تدور حول هذه الأربعة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا قال المفسرون رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فقال كلا الإكرام والإهانة بالطاعة والمعصية فإذا رأيت عبدا يطيع الله فاعلم أن الله أكرمه وإذا رأيته يعصيه فاعلم أنه أهانه أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذاك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب الآية الكريمة صححت مفهوما خطأ عند الناس والحديث النبوي الشريف صحح مفهوما وهكذا تجدون في القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحاً لعدد من المفاهيم ومن أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح ونحن في الخطبة 12 في هذه السلسلة ذلك لأن التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكاً وسكوناً وأعمالاً وأقوالاً وعطاءً ومنعاً من تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به ومن تصور أن الذهب معدن خسيس فرط فيه وضيعه التصورات تؤثر في التصرفات عنوان خطبة اليوم مفهوم ذكر الله تعالى ماذا تتصور؟ ما هو المستقر في قلبك وعقلك عن الذكر؟ يحافظ أحمد على مجلس ذكر في كل أسبوع يكثر فيه الاستغفار والتهليل والتكبير والدعاء، فإذا انتهى المجلس انشغل أحمد عن الذكر إلى الوقت نفسه من الأسبوع القادم. ترى هل هذا هو الذكر الذي طلبه القرآن والسنة من المسلم؟ صحيك، أنا كل جمعة الحمد لله عندي مجلس ذكر، أذكر الله فيه وبحرقة وحرارة، حتى إذا انتهى المجلس إن شاء الله الأسبوع القادم أعود. هذا هو الذكر صح؟ لمروة أوراد طويلة كل يوم، 3000 تسبيحة، 3000 تحميدة، 3000 تكبيرة، 3000 تهليلة، 3000 حوقلة، وسورة البقرة، والأنعام، والسبع المنجيات. صدتها أذكارها عن رعاية زوجها وولدها، وكلما سألها ولدها أو زوجها أمراً اعتذرت إليهما أنها لم تنهي أورادها بعد، فإن أنهتها ستلبيهما. ترى هل هذا هو الذكر الذي طلبه القرآن والسنة من المسلم؟ صح؟ تستمر؟ نصير نحن مثله؟ لكريم سبحة لا تغادر يده، يحصي بها أوراده اليومية، ولكن ذمة كريم المالية غير نقية، وعلاقاته الأسرية غير مرضية، وكلماته وأخباره غير سوية، بس سبحته لا تفارق يده، وحقيقة حقيقة هو يعني يسبح يحمد يكبر. ترى هل هذا هو الذكر الذي طلبه القرآن والسنة من المسلم؟ أيها الإخوة، ذكر الله هو روح الإسلام ولبه وإنسان عينه وقلبه، مركز هذا الدين ذكر الله، قلب هذا الدين ذكر الله، بؤبؤ عين هذا الدين ذكر الله تعالى. يحيي الله به قلوب الذاكرين، وتحلق به عزائم السالكين، وتعلو به همم العاملين. يزيل الله بالذكر الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، والظلمة عن الأبصار. ذكر الله تعالى هو باب الله الأعظم المفتوح بين الله وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. جعل الله لكل عبادة مقدارا ووقتا إلا ذكر الله، قال عنه: اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله تعالى هو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. شرعت الصلاة للذكر، أقم الصلاة لذكر. شرعت الجمعة للذكر، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. شرع الحج للذكر، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما جعل الله عز وجل الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. كل الأعمال في الإسلام روحها الذكر، إذا انتزع منها الروح كانت كجسد ميت. أيها الإخوة، الذكر يقابل النسيان، والنسيان والذكر عمل القلب. الآن الكلام مهم جدا. الذكر يقابل النسيان. أنا متذكر أنه اليوم المساء بيني وبينك موعد، أو أنا نسيان. الذكر والنسيان عمل القلب لا عمل اللسان. الذكر يقابل النسيان، فهو وصف للقلب لللسان. وأصل الذكر تنبه القلب للمذكور، وحقيقة الذكر أن يتنبه العبد أن الله يسمعه ويراه في كل حركة وسكنة، وأن ترى نفسك في حضرة الله. حقيقة الذكر أن يتنبه العبد أن الله يراه ويسمعه في كل حركة وسكنة، وأن ترى نفسك في حضرة الله، فلا تنوي ولا تقول ولا تعمل إلا ما يرضي الله تعالى وما يرضاه لك. إذا أمرك أتمرت، وإذا نهاك انتهيت. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، الله الله الله، كلها مظاهر حركة باللسان، حقيقتها أن يتنبه العبد، أن يتنبه القلب أن الله الذي نسبحه نحمده نكبره نهلل له نحوقل باسمه نذكر اسمه الأعظم، أن الله يسمع ويرى في كل حركة وسكنة من حركاتنا وسكناتنا، وأن نرى أنفسنا في حضرته، فلا ننوي ولا نقول ولا نعمل إلا ما يرضيه ويرضاه لنا. إذا أمرنا أتمرنا، وإذا نهانا انتهينا. هذه حقيقة الذكر ومظهره في هذا الذي تسمعون. فالذكر وصف حال القلب، وإنما جعل ترديد اللسان لألفاظ الذكر ذكرا لأنه يعين القلب على التذكر والروح على التأثر. هو بالأصل مو هذا الذكر، الذكر ما في قلبك ما بيفيد. إذا أنا عم بقول اليوم إلي موعد معك الساعة 8، اليوم إلي موعد معك الساعة 8، اليوم إلي موعد معك الساعة 8، ألف مرة الصبح بقولون، وألف مرة الظهر، وألف مرة المساء، بس ما بيجي على الساعة 8، ما بيفيد. الذكر هو حالة القلب، لكن جعل اللسان دليلا على هذه الحالة القلبية ليساعد القلب في التأثر والروح في التذكر. حقيقة ذكر الله أن يعرف المرء ربه وقت النفقة فيكرم، وحين البأس فيقدم، وحين الطمع فيحجم. حقيقة ذكر الله أن يتقن العامل عمله لأنه يذكر أن الله يراه. ما بقدر أنا إذا الله شايفني شلون، كيف في قدامي مريض، كيف سأغدر به؟ ما الله يراني وأنا متذكر، قلبي يستحضر بأنني في حضرة الله، وأنه يسمع ويرى، وأنه يراقبني في حركاتي وسكناتي. حقيقة الذكر أن يتقن العامل عمله لأنه يذكر أن الله يراه، وأن يجتهد الطالب في دراسته ليعلي بها أمر الله، وترعى الزوجة مال زوجها وولده التزاما بأمر الله. الزوجة التي تذكر الله ما بتقدر تؤذي أولادها، ما بتقدر تأثر مع زوجها، لأنها تعلم بأن الله يسمع ويرى وهي تذكره، يعني أن قلبها متنبه إلى أنه يراها، فما بتقدر تأثر. حقيقة ذكر الله أن يبر لابن والديه تقربا من حضرة الله. كيف أنا بدي أتقرب إلى حضرة الله يا أخوان؟ ليش الله موجود في مكان جل جلاله حتى أقترب منه أمتارا؟ الله عز وجل خالق الزمان والمكان، هو أخبرني بأنني أتقرب إليه بطاعته، فأنا لأنني أذكره ولأنني أريد القرب منه سأنفذ أوامره، فأبر أبي وأمي لأنني أذكر بأن الله يحب أن أبر أمي وأبي. حقيقة ذكر الله أن يبر لابن والديه تقربا من حضرة الله، ويخدم الموظف مراجعيه إكراما لعباد الله، هذول المراجعون عباد الله تعالى، ويحن التاجر على أبناء جلدته ليرحمه الله، ويلبي المسلم نداء الصلاة امتثالا لأمر الله. يفعل أولئك ذلك كله لأنهم يرون أنفسهم في قبضة الله وسطوته، يتطلعون إلى نعيمه وجنته، ويخافون من عذابه وعقوبته. حقيقة ذكر الله أن تذكر ربك آناء الليل وأطراف النهار، مو ساعة بالأسبوع. معقول أنا أذكر الله ساعة ويغيب الله عني طيلة الأسبوع؟ ما الذكر هو تنبه القلب أنني ضمن مراقبة الرب، فأنا لن أغيب عن الله، أنا في كل لحظة أعلم بأنه، أعتقد أنه يراني، أعتقد أنه يسمعني. حقيقة ذكر الله أن تذكر ربك آناء الليل وأطراف النهار، وأن تعلم أن عافيتك ونشاطك وسعادتك بذكرك له وحضورك معه، وأن سقمك وخمولك وشقاءك بغفلتك وبعدك عنه. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. كل واحد ما بيذكر الله مريض، كل واحد ما بيذكر الله عليه سقم، عنده خمول، كل واحد نسيان بأن الله يراه، يرتكب مخالفات لا يرضيها الله عز وجل. قال التابعي الحافظ المفسر سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. الذكر طاعة الله، لأن الله يراني، لأنه يسمع ويرى، لأن حركاتي وسكناتي مسجلة عنده، وقلبي متنبه بأنه يراني، فسأطيعه، لا أستطيع أن لا أطيعه. الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره، وإن أكثر التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. أصلاً هو ليش عم بيطيع؟ لأنه يعلم بأن الله يرى. يعني أنا لما بدي أتصدق، هلأ ليش بدي أتصدق؟ ما حدا بيناتكم حيكافئني، بس أنا متيقن بأن الله يراني وسجل نفقتي وقال لي إنه سيكافئني، وأنا على يقين من قوله، فسأتصدق. فلما ذكرت تصدقت. اللي عم بيصلي ليش عم بيصلي؟ هلأ أنتم خارجين من المسجد ما حنقبض ولا واحد شيئا، لكن أنتم على يقين بأن الله يراكم وبأن الله أمركم وأنكم لابد أن تطيعوه لتنعموا بخيري الدنيا والآخرة، فتفعلون. هذا هو الذكر. اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها، بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. قال عطاء الخرساني المحدث الواعظ رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتحج وتتزوج وتطلق وأشبه هذا. لما تقعد بمجلس يعلمك ما أمر الله وما نهى الله تعالى عنه، هذا مجلس ذكر، لأنه يذكر لك أوامر الله ونواهي الله حتى تحفظها، حتى تعمل بما فيها. قال الحسن البصري: الذكر ذكران، ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره. منيح لما تقعد في بيتك تسبح تحمد تكبر الله عز وجل. وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عندما حرم الله عز وجل. هي جلسة الذكر اللي تعدها في بيتك أو بعد الصلاة، ستشحن روحك بالإقبال على الله. فإذا خرجت إلى الطريق ورأيت ما يبغض الله عز وجل ستجتنبه، وإذا رأيت ما أمر الله تعالى به فستلتزمه. هذه المحرك الذي سيقوى وأنت في جلسة الذكر لتنطلق به في الحياة. أخرج الخرائطي عن أعرابي قال: خرجت في بعض ليالي الظلام فإذا أنا بفتاة كأنها علم جميلة خير الله، عم تضوي ضوء، يعني في ليلة مظلمة عم تضوي ضوي المخلوقة، فأردتها عن نفسها فقالت: ويلك، أما كان لك زاجر من عقل؟ إذ لم يكن لك ناه من دين. يعني إذا دينك ما بصدق عيب عليك، عقلا خطأ هذا التصرف. فقلت: إنه والله ما يرانا إلا الكواكب، ومؤمن بالكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ ففي قولة الفتاة ذكر حقيقي لله تعالى عندما تذكر الله عند المعصية، لأن حقيقة ذكر الله أن يتنبه العبد إلى أنه في سمع الله ونظره في جميع حركاته وسكناته، ويرى نفسه في حضرته فلا ينوي ولا يقول ولا يفعل إلا ما يرضيه عنه ويرضاه له، إذا أمره ائتمر وإذا نهاه انتهى. ذكر الخرائطي قصة رجل أراد امرأة عن نفسها، فقالت له: أنت قد سمعت الحديث وقرأت القرآن وأنت أعلم. الرجل طلع كمان قاري وكاتب، قالت له: خير، يعني إذا هذا بيصير هالشي أنت بتعرف أكثر مني. فقال لها: فأغلقي أبواب القصر. فأغلقتها فدنا منها. فقالت له: بقي باب لم أغلقه. قال: أي باب؟ قالت: الباب الذي بينك وبين الله. قال: فخاف الرجل وانصرف. قالت هذه الفتاة، هذه الكلمة من هذه الفتاة هي ذكر الله الحقيقي، لأن حقيقة الذكر أن يتنبه العبد إلى أنه في سمع الله وبصره في جميع حركاته وسكناته، ويرى نفسه في حضرته، فلا ينوي ولا يقول ولا يعمل إلا ما يرضيه عنه ويرضاه له، إذا أمره ائتمر وإذا نهاه انتهى. ومثل هاتين القصتين أيها الإخوة ما جاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا ذكر. وكل هؤلاء يتشبهون لسيدنا يوسف عليه السلام حين دعته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ذكر. أيها الإخوة، تلاوة القرآن الكريم ذكر، وذكر أسماء الله تعالى وصفاته ذكر، وذكر أوامره ونواهيه وأحكامه ذكر، وذكر آلائه ونعمائه ذكر، وذكر ما ورد في أدعية الصباح والمساء ذكر. وفائدة هذه الأذكار كلها، تلاوة القرآن وأذكار الصباح وأذكار المساء وذكر نعم الله وذكر آلاءه وذكر أوامره وذكر نواهيه، فائدة هذه الأذكار أن يهتز لها ضمير المسلم، وأن ينشرح بها صدره، ويرتبط بها قلبه بربه، لتدفعه إلى ساح الحياة مراقبا ربه، ذاكرا أنه في سمعه ونظره، يعمر الأرض بهمته وينشئ حضارة لأمته، حضارة تجمع بين المادة والروح والقلب والجسد والدنيا والآخرة. أنت لما بتقعد بمجلس الذكر مشان يهتز ضميرك، مشان قلبك يتنور، مشان صدرك ينشرح، فتنطلق في هذه الحياة وأنت متيقن أنك في نظر الله، فتعمل جميع الأعمال وتقول جميع الأقوال التي ترضي الله عز وجل، تعمر هذه الأرض بما يرضي الله عز وجل. وإنه من الغلط البالغ أن يقف المسلم عند ترداد الأوراد بلسانه من دون أن يتنبه لها قلبه، أو من دون أن تدفعه للقيام بالأعمال التي نيطت بحياته ووزعت على أوقاته. تقعد بهالجامع ما عاد تطلع، تضلك تسبح وتحمد وتكبر وتقرأ قرآن مرة فمرة مرة فمرة، والقلب لم يتأثر، والحياة لم ننشر فيها ذكر الله تعالى، ليس صوابا، وليس من أجل هذا جاء الإسلام. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: يطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو الندب له. وبناء على كل ما سبق أيها الإخوة، ليس صوابا فعل أحمد عندما يجلس للذكر ساعة في الأسبوع ثم يغفل عن ربه طيلة الأسبوع، بل صوابه أن يحثه مجلس الذكر على مراقبة الله تعالى في جميع حركاته وسكناته طيلة أيامه ولياليه. وتخطئ مروة عندما تمنعها أورادها عما أوجبه الله عليها من رعاية زوجها وولدها، ولو ذكرت الله حقا لذكرت أنه أوصاها بأولادها: يوصيكم الله في أولادكم، ولذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاها بزوجها: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. ولم يذكر الله كريم عندما طقطق بمسبحته ولم يطأطئ للحق في معاملته. طقطقة المسبحة ما بتفيد، بس انضباطك بالمعاملات المالية هو الذي يفيد. بعد هذا يأتي تسبيحك وتحميدك وتكبيرك. لم يذكر الله كريم عندما طقطق بسبحته ولم يطأطئ للحق في معاملته، وعندما حافظ على حمل السبحة ولم يحافظ على حقوق الأسرة، وعندما حفظ أذكاره ولم يحفظ لغيره أمواله. الذكر مع هذه الأوراق طاعة الله، انعكاس الذكر، صورة الذكر نراها في طاعة الله تعالى. أيها الإخوة، من الأخطاء التي وقعت في تصور بعض الناس قصرهم الذكر على عدد من الأوراد معين في وقت محدد، وإنهاؤهم ذكر ربهم عند انتهائهم من عدد أورادهم. فنتج عن هذا التصور أن وجدت قارئا للورد في الصباح معتديا على حقوق الخلق عند الظهيرة، ووجدت محافظا على أوراده المسائية ومفرطا في واجباته الحياتية. كيف هيك؟ ما هو كثير بيذكر هذا، بس هو يظن بأنه الذكر خلاص، أنا الصبح الله وكيلكم اليوم قعد ساعة عم بذكر الله. هو يظن أنه الذكر انتهى، لأنه يظن بأن الذكر هو هذه الأعداد التي قالها. هذه صورة الذكر. حقيقة الذكر أن يتنبه قلبك أنك في حضرة ربك في كل حركة وسكنة، وهذا التسبيح والتحميد والتكبير ليضرم هذه الحرارة في قلبك ويزكي هذا في وجودك وشعورك ووجدانك. على الطرف الآخر، انقلب قوم على الأوراد والأذكار فهجروها. هلا في ناس الطرف الثاني بيقول لك أخي ما بدي، شو بدي بالذكر؟ شو بدي بالتسبيح والتحميد؟ أنا بس بدير بالي على أبي وأمي، أنا بس بعامل الناس بالخير، أنا بس أخلاقي حسنة. على الطرف الآخر، انقلب قوم على الأوراد والأذكار فهجروها وانشغلوا عنها بالأموال والأولاد، ناسين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والصواب أن حقيقة الذكر أن ينتبه العبد إلى أنه في سمع الله ونظره في جميع حركاته وسكناته، ويرى نفسه في حضرته، فلا يظهر ولا يضمر إلا ما يرضيه عنه ويرضاه له. إذا أمره تمر وإذا نهاه انتهى. وما الأوراد إلا منبهة للقلب ليفيق من نومته ويتيقظ من غفلته. والله أعلم. ختاما، خلاصة هذه الخطبة في هذه الكلمات: 1. ذكر الله تعالى هو روح الإسلام ولبه وإنسان عينه وقلبه. بس اذكروا أنه الذكر هو تنبه القلب أنك في حضرة الرب. الإسلام جاء من أجل هذا. لا يصلح الإنسان إلا أن يتنبه قلبه أنه في حضرة ربه. لا يصلح الأسرة إلا هذا، لا يصلح الأرض إلا هذا، لا يصلح المجتمعات والبلاد إلا أن يذكر الإنسان أنه في حضرة ربه في كل حركة وسكنة. والإسلام جاء لأجل هذا، وشرائع الله كلها جاءت لأجل هذا، ليصير العبد متحققا بعبوديته ومتيقنا من ربوبية رب العالمين جل جلاله. ذكر الله تعالى هو روح الإسلام ولبه وإنسان عينه وقلبه. 2. أصل الذكر تنبه القلب للمذكور، وإنما جعل ترديد اللسان لألفاظ الذكر ذكرا لأنه يعين القلب على التذكر والروح على التأثر. 3. حقيقة ذكر الله أن يتنبه العبد أنه في سمع الله وبصره في جميع حركاته وسكناته، ويرى نفسه في حضرته، فلا ينوي ولا يقول ولا يعمل إلا ما يرضيه عنه ويرضاه له. إذا أمره أتمر وإذا نهاه انتهى. 4. كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله، ومن لم يطع الله لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. 5. فائدة أذكار اللسان من قراءة وأوراد أن يهتز لها ضمير المسلم وينشرح لها صدره ويرتبط بها قلبه بربه لتدفعه إلى ساح الحياة مراقبا ربه ذاكرا أنه في سمعه وبصره يعمر الأرض بهمته وينشئ حضارة لأمته حضارة تجمع بين المادة والروح والقلب والجسد والدنيا والآخرة. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. وهذه الخطبة تحدثت عن مفهوم ذكر الله تعالى، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه. الله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.